النبي صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في سنن أبي داود علينا وعليه رحمة الله في كتاب الصلاة في باب الحث على قيام الليل، قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثنا القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. والحديث صحيح أخرجه النسائي وابن ماجه. قال وحدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن علي بن الأقمر عن الأغر أبي مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والحديث صحيح وأخرجه ابن ماجه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذين الحديثين الحث والترغيب على صلاة الليل النافلة، وتسمى التطوع والتهجد، وهي بعد نوم، أفضلها بعد نوم، وإلا فكل صلاة بعد أداء فريضة العشاء فهي من صلاة الليل. كل صلاة بعد أداء فريضة العشاء تعتبر من صلاة الليل. أما التهجد فيطلق على الصلاة بعد نوم ولو كان قليلا، سواء استيقظ نصف الليل أو الثلث الأخير من الليل وهو وقت الإجابة ووقت النزول الإلهي وهو أفضل الأوقات، فرغب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الترغيب في صلاة الليل لما لها من الفضل ولما فيها من البعد عن الرياء والسمعة، ولأنها دأب الصالحين الخاشعين. قيام الليل دأب الصالحين، وهو غير محدود بعدد معين، بل من صلى 5 ركعات فقد قام الليل متوالية، ومن صلى ركعتين 4 وأوتر أو 6 أو صلى 8 ركعات وأوتر ب3 أو زاد على ذلك ركعتين بحسب استطاعته وقدرته، ولا يشق على نفسه بحسب القدرة على قيام الليل، فإنه دأب المتقين وفيه من الفضل والشرف ما لا يحصى. وأما إيقاظ الرجل أهله والمرأة زوجها فهذا بحسب ما يعرف عنها وتعرف عنه، فإن كان تعرف عن زوجها حب قيام الليل وغلبه النوم، وإذا نضحت شيئا من الماء في وجهه ليقوم هو يفرح بذلك ولا يغضب فلتفعل، وهو كذلك إذا كان يعرف منها الرغبة في قيام الليل وحب الاستيقاظ ونضح في وجهها الماء لا تغضب ولا يترتب على ذلك مشاكل، وإلا فيكف الإنسان عن ذلك، بمعنى أنه إذا علم أنه أن إذا نضح الماء في وجهها غضبت، أو هي نضحت الماء في وجهه غضب، فلا تفعل، توقظه بدون ذلك أيضا. والإيقاظ تعرف إذا كان ممن يحب ذلك، أما إذا كان يغضبه فلا، ما دام قد أدى فريضة العشاء وأوتر فهو حر في قيام الليل، لا حتى لا تجر لا يجر حب الطاعة إلى شيء لا تحمد عقباه من سوء التفاهم بين الزوجين. نعم.
باب في ثواب قراءة القرآن. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال: والحديث صحيح وأخرجه البخاري والترمذي وابن ماجه. قال: وحدثنا أحمد بن عمرو بن الصرف قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة، ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ قال: وإسناده ضعيف لضعف زبان بن فائد. قال: وحدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام وهمام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو يشتد عليه فله أجران. والحديث صحيح وأخرجه البخاري ومسلم. قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والحديث صحيح وأخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه. قال: وحدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحانة أو العقيق فيأخذ ناقتين كوماوين زهراوين بغير إثم بالله عز وجل ولا قطع رحم؟ قالوا: كلنا يا رسول الله. قال: فلأن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وإن ثلاث فثلاث مثل أعدادهن من الإبل. والحديث صحيح وأخرجه مسلم.
هذه الأحاديث كلها في فضل تعلم القرآن الكريم وتعليمه والعمل به، وما ذلك إلا لأن القرآن أصل العلوم وأساسها، كما قال الله عز وجل عنه: تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين وبشرى للمسلمين. فالذي يوفق لتعلم القرآن فيحسن تلاوته ويحصل على شيء من معرفة أحكامه ومعانيه ثم يبذله لغيره، هذا خير الناس وأفضلهم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وكان تعلم القرآن في حياة السلف صالح الصحابة فمن بعدهم من التابعين والأئمة تعلم القرآن مع معانيه. قال بعض السلف كنا لا نتجاوز العشر الآيات حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والإيمان والعمل. وقال قتادة رحمه الله قرأت عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات أوقفه عند كل آية وأسأله عن معناها. فتعلم القرآن تلاوة وفهما للأحكام وللمعاني هو الطريق الصحيح في تعلم القرآن وتعليمه، لذا صار من يفعل ذلك أفضل الناس وخيرهم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويلحق بتعلم القرآن وتعليمه يلحق به الفقه الإسلامي، تعليم وتعلم الفقه الإسلامي الذي يتعلق ببيان العبادات والمعاملات والقضاء والأخلاق والسلوك والحقوق. من تعلم الفقه الإسلامي وبدله لغيره فهو خير الناس وأرحم الناس بالناس، إذا أخلص لله تبارك وتعالى في ذلك وقصد الثواب ووجه الله والدار الآخرة وقصد أن يزكي ما أعطاه الله من العلم، فإن زكاة العلم الإنفاق منه ولو كان قليلا، تنفق من العلم ولو كان قليلا، غير أنه يجب أن تتحرى الصواب، لا تقول شيئا وعندك فيه شك، لا سيما في باب الحلال والحرام والأحكام، لا تقول شيئا إلا وأنت متأكد من صحة ما تقول، سواء في باب الأوامر والنواهي أو باب الأحكام الشرعية تكاليف أو باب الترغيب والترهيب أو غير ذلك من أبواب العلوم الشرعية، ولا تحصل لأحد حتى يبذل جهده في التعلم. فإذا تعلم وعلم حاز الخيرية المطلقة عند الله عز وجل، وحاز القرب من الرسل والأنبياء يوم القيامة، لأنه قام مقامهم من بعدهم. فالعلوم الشرعية أوحاها الله إلى الرسل الكرام والأنبياء والعلماء ورثتهم، فمن تعلم ما أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة تعلم بقدر استطاعته ما أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم وعلمه، واستمر في حياته يتفقه في الدين ويعلم الناس بما فقه لا سيما عند الحاجة إلى ما عنده، فإنه يلحق بمن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ثم الحديث الذي فيه فضل الاجتماع على تعلم القرآن ومدارسته ليس خاصا في المساجد، ليس خاصا بالمساجد، وإنما لما كان الغالب أن القرآن يتلقى من المساجد. في عهد السلف كانت جامعتهم المسجد، يجتمعون على المعلم، فأول شيء يبدأ به تعليم القرآن، يعلمهم القرآن ثم يعلمهم معاني القرآن ثم يعلمهم السنة بقدر ما يستطيع. فقوله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ليس خاصا بالمساجد ولكنه في كل مجلس من المجالس التي يتدارس فيها القرآن اثنان او ثلاثة او اكثر عدد بلا حد، ثم يتذاكرون العلم، ثم يتذاكرون الفقه، يتذاكرون مسائل العلم على اختلاف انواعها، الا حازوا هذه الفضيلة تنزل عليهم رحمة الله سكينة الله وتغشاهم رحمته وتنزل الملائكة وتحف بهم وتمسحهم بأجنحتها ويذكرهم الله في الملأ الأعلى، في ملأ طاهر ملائكة الله الكرام. ولهذا يروى أن أبا هريرة رضي الله عنه دخل السوق، سوق المدينة، والناس في بيعهم وشرائهم، فقال لهم يا أهل السوق ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم وأنتم هاهنا؟ قالوا أين؟ قال في المسجد. فهرعوا إلى المسجد فدخلوا فرأوا حلقات، بعضهم يتدارسون القرآن وبعضهم يتذاكرون الفقه الإسلامي الحلال والحرام، وبعضهم يذكرون الله بحسب ما عندهم ذكرا شرعيا. فرجعوا فقالوا له ما رأينا شيئا يقسم. قالوا ماذا رأيتم؟ قالوا رأينا حلقا، جماعة يتدارسون القرآن، وجماعة يتذاكرون الحلال والحرام، وجماعة يذكرون الله عز وجل ذكرا شرعيا. فقال ذاك ميراث نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن تعلم العلم الشرعي وعلى رأسه القرآن وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم من خير القرب والأعمال التي يتقرب بها الناس ذكورا وإناثا إلى الله تبارك وتعالى. وضرب السلف الصالح أروع الأمثال في ذلك في الطلب سعيا على الأقدام. كان بعضهم يضرب مشارق الأرض ومغاربها من أجل طلب العلم وجمعه وكتابة الحديث وعلم التفسير والفقه الإسلامي، حتى برزوا وصاروا أئمة بسبب الرحلات في طلب العلم، فازدادوا خيرا وفتح الله عليهم فعلموا الناس وألفوا الكتب التي بين أيدينا في هذا الزمان وقبله وبعده. فلا يجوز التواني والتكاسل، ولا يعتبر طلب الفقه في الدين لا يعتبر حاجة عادية، إن حصلت وإلا لا يبالي الإنسان أبدا، بل يعتبرها من الغايات التي أحياه الله عز وجل من أجل تحقيقها وأوجده على هذه الأرض. فكل عمل يعمله الإنسان بدون علم شرعي يقدمه لا يقبل، بل لا بد من الجمع بين العلم والعمل، فيتحصل فاعل ذلك على أعظم المراتب، وهي مرتبة المنعم عليهم صراط الذين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. تعلموا وعملوا وعلموا، هذه صفاتهم، والله أعلم.
هذا السائل يقول حصل بيني وبين شخص خصومة وأنا حرمت الكلام معه بسببها، وقد دعاني على حفل زواجه، فهل أحضر وماذا يجب علي إذا حضرت؟
قد ايش يقول حلف ولا حرف
الى حفل زواجه فاذا حضر ماذا عليه؟ حصل بينه وبينه خصومه وحرم الكلام معه
حرم الكلام عليه كفاره يمين عليه كفاره يمين ولا يحرم الكلام مع اخيه المسلم ويحاول ان يحل المشكله ويحل محل الزعل الوئام ويقوم بحقوق الأخوة الإيمانية هذا الواجب والقطيعة حرام.
يقول
كفر كفارة يمين يطعم 10 مساكين 15 كيلو من الطعام رز أو بر أو ذرة أو نحو ذلك على للفقراء والمساكين.
جزاك الله خير. يقول كنا في المسجد وكنا نتكلم حول ما يكفي من المال للذهاب إلى العمرة فنهانا أخ عن ذلك وقال إن هذا يتعلق بنوع من أنواع البيوع.
هذا ليس من البيوع في شيء. كم يكفينا للعمرة؟ قال كذا وكذا وانصرف. لا يعتبر من البيوع ولا من البيع والشراء المذموم، إنما هو أمر ضروري تشاوروا فيه فقط. ما باع أحد من أحد ولا اشترى أحد من أحد.
يقول ما هو قول القائلين بوحدة الوجود؟
القائلون بوحدة الوجود هم الذين يقولون لا فرق بين الخالق والمخلوق، بل الكون كله هو الخالق، يعني ليس فيه رب مربوب ولا عبد معبود. وعلى هذا الأساس يكون عباد الأصنام والأوثان كلهم موحدون على زعم هذه الفرقة الضالة القائلون بوحدة الوجود، أي الكون كله والله، وهذا من أبطل الباطل. وإمام هذه الطائفة الضالة ابن عربي الذي يطلقون عليه محيي الدين وهادم الدين. وله مؤلفاته، وقال ابن تيمية كنت أحسن الظن بابن عربي لما أجد في بعض مؤلفاته من الفائدة حتى ظهر لي أمره فتركه وترك كتبه وبين أمره وأنه من أهل الإلحاد. وابن عربي غير ابن العربي، ابن العربي من أهل علوم الشريعة وشراح الأحاديث، وإن كان عنده شيء من التأويل الباطل لكنه ليس كابن عربي. نعم.
جزاك الله خيرا. يقول أيهما أفضل، قيام الليل أم طلب العلم؟ أيهما أفضل، قيام الليل أم طلب العلم؟
الجمع بين ذلك، لأن الإنسان ما يطلب العلم إلا ليعمل به، فإذا قرأ باب قيام الليل أو باب التهجد قرأ ذلك في القرآن وقرأه في السنة، فلا بد أن يأخذ نصيبه من قيام الليل وإن قل. فما تعلم الإنسان وعلم إلا ليعمل. وعلى كل حال طلب العلم مفتاح كل خير، فمن جمع بين العلم والعمل فهو مع المنعم عليهم. نعم.
يقول هل يجوز قيام الليل جماعة في غير رمضان؟
يجوز في بعض المناسبات، إذا قام الرجل وأهله اقتدت به المرأة أو ابنته أو أخته أو ابنه وصلى معه لا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى معه ابن عباس في البيت، فقام عن يساره فأداره فأقامه عن يمينه فصلى معه، فلا حرج في بعض المناسبات.
يقول شيخنا الفاضل الإخوة السلفيون في إيرلندا يحبونك في الله ويسلمون عليك ويدعون لك،
جزاهم الله خيرا واستجاب الله دعاءهم وبارك في علمهم وعملهم. هل بقي يا شيء؟ طيب.
يقول أحسن الله إليكم: هل يجب أن يصلي الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر في المجلس الواحد يكفيه مرة واحدة والباقي على سبيل الاستحباب أم لا بد مع كل مرة؟
كلها على سبيل الاستحباب. الواجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر من المستحبات، ولكن فيها من الفضل ما لا يحصى، ويكفي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. مكسب لا نظير له. إذا كان الله عز وجل يصلي عليك أيها المصلي مرة واحدة، هو يصلي الله عليك بها عشرا، فكلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه بقولك: اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وصحبه. جملة مختصرة. فمن قال صلى الله عليه وسلم كفى، ومن قال عليه الصلاة والسلام كفى، وأكملها الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أكمل صلاة، ولهذا تعتبر واجبة في الصلاة. نعم.
يقول: إذا كان هناك فتوى سابقة بتحريم شيء فامتنع من امتنع تورعا وتقوى ولم يمتنع البعض لعدم تورعه في هذا، ثم جاءت الفتوى من نفس الجهة هيئة كبار العلماء بجواز هذا الشيء، السؤال: هل على الذين لم يمتنعوا في بادئ الأمر لعدم تورعهم هل يلحقهم إثم؟ مثال ذلك تحريم التأمين التعاوني ثم جوازه.
تحريم
التأمين التعاوني ثم
جوازه. إذا أفتى علماء العصر في مسألة من المسائل النازلة فالناس يقلدونهم ويأخذون بفتواهم ولا حرج عليهم، ومن كان من أهل الاجتهاد من أهل العلم وعنده فهم غير فهم هؤلاء وأراد أن يطبق فهمه فيطبقه على نفسه ولا يثير مشاكل فيصدر فتوى يعارض بها جملة العلماء في القطر من الأقطار، بل يعني يقتصر على إيش؟ على نفسه هو. نعم.
يقول: هل الولد الذي قتله الخضر هل هو من أهل النار مخلد فيها بحسب ما سيكون منه من الكفر إن كان قد عاش؟
خلاص انتهى الولد، قتله الخضر بأمر من الله، قتله بأمر من الله لا سفها ولا اعتداء وظلما. قال: وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، يعني بأمر الله فعله، والله يأمر بالعدل والإحسان.
يقول: هل هو من أهل الكفر من أهل الإيمان؟ يقول: هل هو من أهل الكفر الولد هذا؟
ما أمر الله بقتله إلا لضرره، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا.
يقول: هل يجوز أن أسأل هذا السؤال، وهل الخلاف الذي بين علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية رضي الله تعالى عنه خلاف في الأصول أم في الفروع؟
لا، أنت أسلك مسلك السلف. الواجب على طالب العلم حيال ما حصل من الخلاف السياسي أو الخلاف العلمي بين السلف، عليه أن يسلك فيه المسلك الصحيح، وهو أن من أصاب منهم في سياسته وتصرفاته فله أجران، ومن أخطأ فله أجر على اجتهاده وخطأه معفو عنه فيه. ولا تحكم في رأيك فيهم فتحكم بأن هذا ظالم وذاك مظلوم وذاك معتدي وذاك معتدى عليه، لا، إنما تسكت عما شجر بينهم وتكل الأمر إلى الله، حتى ولو عرفت بأن الحق مع فلان بأدلته فأعرف الحق، ولكن لا توجه لوما إلى طرف من الأطراف، لا يوجه اللوم أبدا، لا يقول معاوية كذا مثل الغلاة في أهل البيت والنواصب لمعاوية وغيره كالرافضة، وإنما يترضى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ويسكت عما شجر بينهم من الخلاف فلا يثيره، وإن عرف التأريخ وعرف الأدلة فلا حرج عليه.
يقول: ما حكم الصلاة وراء من لا يستطيع أن يلفظ بعض الحروف من مخارجها بالشكل الصحيح؟ على سبيل المثال يلفظ الراء غينا والسين شينا.
ينطق
الراء غينا والسين شينا.
هذا ينظر غلطه إذا كان في فاتحة الكتاب، إذا كان في فاتحة الكتاب يلحن لحنا يغير المعنى فالصلاة لا تصح، الصلاة صلاته لا تصح. إذا كان قادرا، إذا كان من أهل القدرة على النطق لا من العجم، والعجم أيضا لا يعذرون إذا وجدوا من يعلمهم. أما إذا كان اللحن لا يغير المعنى كشيء من الشكل ولا الحركات فالصلاة صحيحة، أما تغيير الحرف فهو يغير المعنى. ومن علم بطلان صلاة إمامه بطلت صلاته، والله أعلم.
صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في سنن أبي داود علينا وعليه رحمة الله في كتاب الصلاة في باب الحث على قيام الليل، قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثنا القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. والحديث صحيح أخرجه النسائي وابن ماجه. قال: وحدثنا محمد بن حاتم بن بديع بن بديع قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن علي بن الأقمر عن الأغر أبي مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والحديث صحيح وأخرجه ابن ماجه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذين الحديثين الحث والترغيب على صلاة الليل النافلة، وتسمى التطوع والتهجد، وهي بعد نوم، أفضلها بعد نوم، وإلا فكل صلاة بعد أداء فريضة العشاء فهي من صلاة الليل. كل صلاة بعد أداء فريضة العشاء تسمى من تعتبر من صلاة الليل. أما التهجد فيطلق على الصلاة بعد نوم ولو كان قليلا، سواء استيقظ نصف الليل أو الثلث الأخير من الليل وهو وقت الإجابة ووقت النزول إلهي وهو أفضل الأوقات، فرغب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الترغيب في صلاة الليل لما لها من الفضل ولما فيها من البعد عن الرياء والسمعة. ولأنها دأب الصالحين الخاشعين، قيام الليل دأب الصالحين وهو غير محدود بعدد معين، بل من صلى 5 ركعات فقد قام الليل متوالية، ومن صلى ركعتين 4 وأوتر أو 6 أو صلى 8 ركعات وأوتر ب3 أو زاد على ذلك ركعتين بحسب استطاعته وقدرته، ولا يشق على نفسه بحسب القدرة على قيام الليل، فإنه دأب المتقين وفيه من الفضل والشرف ما لا يحصى. وأما إيقاظ الرجل أهله والمرأة زوجها فهذا بحسب ما يعرف عنها وتعرف عنه، فإن كان تعرف عن زوجها حب قيام الليل وغلبه النوم، وإذا نضحت شيئا من الماء في وجهه ليقوم هو يفرح بذلك ولا يغضب، فلتفعل. وهو كذلك إذا كان يعرف منها الرغبة في قيام الليل وحب الاستيقاظ ونضح في وجهها الماء لا تغضب ولا يترتب على ذلك مشاكل، وإلا فيكف الإنسان عن ذلك، بمعنى أنه إذا علم أنه أن إذا نضح الماء في وجهها غضبت أو هي نضحت الماء في وجهه غضب فلا تفعل، توقظه بدون ذلك أيضا. والإيقاظ تعرف إذا كان ممن يحب ذلك، أما إذا كان يغضبه فلا، ما دام قد أدى فريضة العشاء وأوتر فهو حر في قيام الليل، لا حتى لا يجر حب الطاعة إلى شيء لا تحمد عقباه من سوء التفاهم بين الزوجين. نعم.
باب في ثواب قراءة القرآن. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال: والحديث صحيح وأخرجه البخاري والترمذي وابن ماجه. قال: وحدثنا أحمد بن عمرو بن الصرف قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ قال: وإسناده ضعيف لضعف زبان بن فائد. قال: وحدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام وهمام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو يشتد عليه فله أجران. والحديث صحيح وأخرجه البخاري ومسلم. قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والحديث صحيح وأخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه. قال: وحدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأخذ ناقتين كوماوين زهراوين بغير إثم بالله عز وجل ولا قطع رحم؟ قالوا: كلنا يا رسول الله. قال: فلأن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وإن ثلاث فثلاث مثل أعدادهن من الإبل. والحديث صحيح وأخرجه مسلم.
هذه الأحاديث كلها في فضل تعلم القرآن الكريم وتعليمه والعمل به، وما ذلك إلا لأن القرآن أصل العلوم وأساسها، كما قال الله عز وجل عنه: تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين وبشرى للمسلمين. فالذي يوفق لتعلم القرآن فيحسن تلاوته ويحصل على شيء من معرفة أحكامه ومعانيه ثم يبذله لغيره، هذا خير الناس وأفضلهم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكان تعلم القرآن في حياة السلف صالح الصحابة فمن بعدهم من التابعين والأئمة، تعلم القرآن مع معانيه. قال بعض السلف: كنا لا نتجاوز العشر الآيات حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والإيمان والعمل. وقال قتادة رحمه الله: قرأت عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات، أوقفه عند كل آية وأسأله عن معناها. فتعلم القرآن تلاوة وفهما للأحكام وللمعاني هو الطريق الصحيح في تعلم القرآن وتعليمه، لذا صار من يفعل ذلك أفضل الناس وخيرهم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويلحق بتعلم القرآن وتعليمه يلحق به الفقه الإسلامي، تعليم وتعلم الفقه الإسلامي الذي يتعلق ببيان العبادات والمعاملات والقضاء والأخلاق والسلوك والحقوق. من تعلم الفقه الإسلامي وبدله لغيره فهو خير الناس وأرحم الناس بالناس، إذا أخلص لله تبارك وتعالى في ذلك وقصد الثواب ووجه الله والدار الآخرة، وقصد أن يزكي ما أعطاه الله من العلم، فإن زكاة العلم الإنفاق منه، ولو كان قليلا، تنفق من العلم ولو كان قليلا، غير أنه يجب أن تتحرى الصواب، لا تقول شيئا وعندك فيه شك، لا سيما في باب الحلال والحرام والأحكام، لا تقول شيئا إلا وأنت متأكد من صحة ما تقول، سواء في باب الأوامر والنواهي أو باب الأحكام الشرعية تكاليف أو باب الترغيب والترهيب أو غير ذلك من أبواب العلوم الشرعية، ولا تحصل لأحد حتى يبذل جهده في التعلم. فإذا تعلم وعلم حاز الخيرية المطلقة عند الله عز وجل، وحاز القرب من الرسل والأنبياء يوم القيامة، لأنه قام مقامهم من بعدهم. فالعلوم الشرعية أوحاها الله إلى الرسل الكرام والأنبياء والعلماء ورثتهم، فمن تعلم ما أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة، تعلم بقدر استطاعته ما أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم وعلمه، واستمر في حياته يتفقه في الدين ويعلم الناس بما فقه لا سيما عند الحاجة إلى ما عنده، فإنه يلحق بمن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ثم الحديث الذي فيه فضل الاجتماع على تعلم القرآن ومدارسته ليس خاصا في المساجد، ليس خاصا بالمساجد، وإنما لما كان الغالب أن القرآن يتلقى من المساجد. في عهد السلف كانت جامعتهم المسجد، يجتمعون على المعلم، فأول شيء يبدأ به تعليم القرآن، يعلمهم القرآن ثم يعلمهم معاني القرآن ثم يعلمهم السنة بقدر ما يستطيع. فقوله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ليس خاصا بالمساجد، ولكنه في كل مجلس من المجالس التي يتدارس فيها القرآن اثنان أو ثلاثة أو أكثر عدد بلا حد، ثم يتذاكرون العلم، ثم يتذاكرون الفقه، يتذاكرون مسائل العلم على اختلاف أنواعها، إلا حازوا هذه الفضيلة تنزل عليهم رحمة الله سكينة الله وتغشاهم رحمته وتنزل الملائكة وتحف بهم وتمسحهم بأجنحتها ويذكرهم الله في الملأ الأعلى، في ملأ طاهر ملائكة الله الكرام. ولهذا يروى أن أبا هريرة رضي الله عنه دخل السوق، سوق المدينة، والناس في بيعهم وشرائهم، فقال لهم: يا أهل السوق، ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم وأنتم ها هنا؟ قالوا: أين؟ قال: في المسجد. فهرعوا إلى المسجد، فدخلوا فرأوا حلقات، بعضهم يتدارسون القرآن وبعضهم يتذاكرون الفقه الإسلامي الحلال والحرام، وبعضهم يذكرون الله بحسب ما عندهم ذكرا شرعيا. فرجعوا فقالوا له: ما رأينا شيئا يقسم. قالوا: ماذا رأيتم؟ قالوا: رأينا حلقا، جماعة يتدارسون القرآن، وجماعة يتذاكرون الحلال والحرام، وجماعة يذكرون الله عز وجل ذكرا شرعيا. فقال: ذاك ميراث نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن تعلم العلم الشرعي وعلى رأسه القرآن وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم من خير القرب والأعمال التي يتقرب بها الناس ذكورا وإناثا إلى الله تبارك وتعالى. وضرب السلف الصالح أروع الأمثال في ذلك في الطلب سعيا على الأقدام. كان بعضهم يضرب مشارق الأرض ومغاربها من أجل طلب العلم وجمعه وكتابة الحديث وعلم التفسير والفقه الإسلامي، حتى برزوا وصاروا أئمة بسبب الرحلات في طلب العلم، فازدادوا خيرا وفتح الله عليهم، فعلموا الناس وألفوا الكتب التي بين أيدينا في هذا الزمان وقبله وبعده. فلا يجوز التواني والتكاسل، ولا يعتبر طلب الفقه في الدين لا يعتبر حاجة عادية إن حصلت وإلا لا يبالي الإنسان أبدا، بل يعتبرها من الغايات التي أحياه الله عز وجل من أجل تحقيقها وأوجده على هذه الأرض. فكل عمل يعمله الإنسان بدون علم شرعي يقدمه لا يقبل، بل لا بد من الجمع بين العلم والعمل، فيتحصل فاعل ذلك على أعظم المراتب، وهي مرتبة المنعم عليهم: صراط الذين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. تعلموا وعملوا وعلموا، هذه صفاتهم، والله أعلم.
هذا السائل يقول: حصل بيني وبين شخص خصومة، وأنا حرمت الكلام معه بسببها، وقد دعاني على حفل زواجه، فهل أحضر وماذا يجب علي إذا حضرت؟
قد ايش يقول حلف ولا حرم؟
دعاه الى حفل زواجه، فاذا حضر ماذا عليه؟ حصل بينه وبينه خصومه وحرم الكلام معه.
حرم الكلام معه، عليه كفاره يمين، عليه كفاره يمين، ولا يحرم الكلام مع اخيه المسلم، ويحاول ان يحل المشكله ويحل محل الزعل الوئام، ويقوم بحقوق الأخوة الإيمانية، هذا الواجب، والقطيعة حرام.
يقول:
كفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين 15 كيلو من الطعام، رز أو بر أو ذرة أو نحو ذلك، على للفقراء والمساكين.
جزاك الله خير. يقول: كنا في المسجد وكنا نتكلم حول ما يكفي من المال للذهاب إلى العمرة، فنهانا أخ عن ذلك وقال إن هذا يتعلق بنوع من أنواع البيوع.
هذا ليس من البيوع في شيء، كم يكفينا للعمرة؟ قال كذا وكذا وانصرف، لا يعتبر من البيوع ولا من البيع والشراء المذموم، إنما هو أمر ضروري تشاوروا فيه فقط، ما باع أحد من أحد ولا اشترى أحد من أحد.
يقول: ما هو قول القائلين بوحدة الوجود؟
القائلون بوحدة الوجود هم الذين يقولون لا فرق بين الخالق والمخلوق، بل الكون كله هو الخالق، يعني ليس فيه رب مربوب ولا عبد معبود. وعلى هذا الأساس يكون عباد الأصنام والأوثان كلهم موحدون على زعم هذه الفرقة الضالة القائلون بوحدة الوجود، أي الكون كله هو الله، وهذا من أبطل الباطل. وإمام هذه الطائفة الضالة ابن عربي الذي يطلقون عليه محيي الدين، وهو هادم الدين. وله مؤلفاته، وقال ابن تيمية: كنت أحسن الظن بابن عربي لما أجد في بعض مؤلفاته من الفائدة، حتى ظهر لي أمره فتركه وترك كتبه وبين أمره وأنه من أهل الإلحاد. وابن عربي غير ابن العربي، ابن العربي من أهل علوم الشريعة وشراح الأحاديث، وإن كان عنده شيء من التأويل الباطل، لكنه ليس كابن عربي. نعم.
جزاك الله خيرا. يقول: أيهما أفضل، قيام الليل أم طلب العلم؟ أيهما أفضل، قيام الليل أم طلب العلم؟
الجمع بين ذلك، لأن الإنسان ما يطلب العلم إلا ليعمل به، فإذا قرأ باب قيام الليل أو باب التهجد، قرأ ذلك في القرآن وقرأه في السنة، فلا بد أن يأخذ نصيبه من قيام الليل وإن قل. فما تعلم الإنسان وعلم إلا ليعمل. وعلى كل حال، طلب العلم مفتاح كل خير، فمن جمع بين العلم والعمل فهو مع المنعم عليهم. نعم.
يقول: هل يجوز قيام الليل جماعة في غير رمضان؟
يجوز في بعض المناسبات، إذا قام الرجل وأهله واقتدت به المرأة أو ابنته أو أخته أو ابنه وصلى معه لا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلى معه ابن عباس في البيت، فقام عن يساره فأداره فأقامه عن يمينه فصلى معه، فلا حرج في بعض المناسبات.
يقول: شيخنا الفاضل، الإخوة السلفيون في إيرلندا يحبونك في الله ويسلمون عليك ويدعون لك.
جزاهم الله خيرا، واستجاب الله دعاءهم وبارك في علمهم وعملهم. هل بقي شيء؟ طيب.
يقول: أحسن الله إليكم، هل يجب أن يصلي الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر في المجلس الواحد يكفيه مرة واحدة والباقي على سبيل الاستحباب، أم لابد مع كل مرة؟
كلها على سبيل الاستحباب. الواجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر من المستحبات، ولكن فيها من الفضل ما لا يحصى، ويكفي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. مكسب لا نظير له. إذا كان الله عز وجل يصلي عليك أيها المصلي مرة واحدة، هو يصلي الله عليك بها عشرا، فكلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه بقولك: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه. جملة مختصرة. فمن قال صلى الله عليه وسلم كفى، ومن قال عليه الصلاة والسلام كفى، وأكملها الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أكمل صلاة، ولهذا تعتبر واجبة في الصلاة. نعم.
جزاك الله خيرا. يقول: إذا كان هناك فتوى سابقة بتحريم شيء، فامتنع من امتنع تورعا وتقوى ولم يمتنع البعض لعدم تورعه في هذا، ثم جاءت الفتوى من نفس الجهة هيئة كبار العلماء بجواز هذا الشيء، السؤال: هل على الذين لم يمتنعوا في بادئ الأمر لعدم تورعهم هل يلحقهم إثم؟ مثال ذلك تحريم التأمين التعاوني ثم جوازه.
ها تحريم؟
التحريم التأمين التعاوني ثم جوازه.
ها إذا أفتى علماء العصر في مسألة من المسائل النازلة فالناس يقلدونهم ويأخذون بفتواهم ولا حرج عليهم، ومن كان من أهل الاجتهاد من أهل العلم وعنده فهم غير فهم هؤلاء وأراد أن يطبق فهمه فيطبقه على نفسه ولا يثير مشاكل فيصدر فتوى يعارض بها جملة العلماء في القطر من الأقطار، بل يعني يقتصر على إيش؟ على نفسه هو. نعم.
يقول هل الولد الذي قتله الخضر هل هو من أهل النار مخلد فيها بحسب ما سيكون منه من الكفر إن كان قد عاش؟
خلاص انتهى الولد، قتله الخضر بأمر من الله، قتله بأمر من الله لا سفها ولا اعتداء وظلما، قال وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، يعني بأمر الله فعله، والله يأمر بالعدل والإحسان.
يقول هل هو من أهل الكفر من أهل الإيمان؟ يقول هل هو من أهل الكفر الولد هذا؟
ما أمر الله بقتله إلا لضرره، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا.
يقول هل يجوز أن أسأل هذا السؤال، وهل الخلاف الذي بين علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية رضي الله تعالى عنه خلاف في الأصول أم في الفروع؟
لا، أنت أسلك مسلك السلف، الواجب على طالب العلم حيال ما حصل من الخلاف السياسي أو الخلاف العلمي بين السلف عليه أن يسلك فيه المسلك الصحيح، وهو أن من أصاب منهم في سياسته وتصرفاته فله أجران، ومن أخطأ فله أجر على اجتهاده وخطأه معفو عنه فيه، ولا تحكم في رأيك فيهم فتحكم بأن هذا ظالم وذاك مظلوم وذاك معتدي وذاك معتدى عليه، لا، إنما تسكت عما شجر بينهم وتكل الأمر إلى الله، حتى ولو عرفت بأن الحق مع فلان بأدلته فأعرف الحق، ولكن لا توجه لوما إلى طرف من الأطراف، لا يوجه اللوم أبدا، لا يقول معاوية كذا مثل الغلاة في أهل البيت والنواصب لمعاوية وغيره كالرافضة، وإنما يترضى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ويسكت عما شجر بينهم من الخلاف فلا يثيره، وإن عرف التأريخ وعرف الأدلة فلا حرج عليه.
يقول ما حكم الصلاة وراء من لا يستطيع أن يلفظ بعض الحروف من مخارجها بالشكل الصحيح، على سبيل المثال يلفظ الراء عينا والسين شينا؟
ينطق
الراء عينا والسين شينا،
هذا ينظر غلطه إذا كان في فاتحة الكتاب، إذا كان في فاتحة الكتاب يلحن لحنا يغير المعنى فالصلاة لا تصح، الصلاة صلاته لا تصح، إذا كان قادرا، إذا كان من أهل القدرة على النطق لا من العجم، والعجم أيضا لا يعذرون إذا وجدوا من يعلمهم، أما إذا كان اللحن لا يغير المعنى كشيء من الشكل ولا الحركات فالصلاة صحيحة. أما تغيير الحرف فهو يغير المعنى. ومن علم بطلان صلاة إمامه بطلت صلاته، والله أعلم.